أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني والسبعون بعد المئتين في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها. وكان الذين في أسفلها إذا اتقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا فرقنا في نصيبنا فرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. الحديث رواه البخاري، طبعا غير البخاري أيضا، والحديث مشهورا وصحيح. قلنا في الدرس الماضي ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بهذه السفينة المثل للمجتمع الإنسان الذي يعيش فوق هذه الأرض، ونبه إلى أن هذا المجتمع لا يصلح إلا إذا قامت حياة أفراده على ضوابط وأنظمة وقيود. هذه القيود والأنظمة والضوابط لا بد أن تحجم من حريات الناس بعضهم تجاه بعض. ولا بد أن تكون الشرائع والقوانين ترجمانا لهذا الواقع الذي يفرض نفسه. فإن كانت الشرائع والقوانين ليست تعبيرا دقيقا عن هذا الواقع فإن المجتمع الإنساني لا بد أن يشقى بعضه ببعض، وقد ترتفع في هذا المجتمع شعارات براقة كشعارات الحرية ونحوها، ولكن هذه الشعارات تكون زائفة لا ينطبق على صعيد الواقع إلا مقاصدها. هذا هو مرمى المثل الذي ضرب به رسول الله صلى الله عليه وسلم حياة المجتمع الإنساني. وأعيد خلاصة لما ذكرت لنبني عليها سلامنا الجديد اليوم. النبي عليه الصلاة والسلام شبه هذا المجتمع الإنساني المترابط الذي لا يمكن أن ينهض إلا على تعاون أفراده بعضهم مع بعض بحثا عن الغايات الفطرية الإنسانية التي لا يسعد الإنسان إلا إذا حققها لنفسه. ضرب المثل لذلك بسفينة. لاحظوا السفينة التي تنقر عرض البحر. لو أن أهل هذه السفينة ما كانوا محصورين في هذا المكان الضيق، بل كانوا يسبحون في هذا اليم المتلاطم البحر الذي لا حدود له. فإن بوسع كل منهم إذا كان يتقن السباحة أن يتصرف كما يشاء وأن يخبط ذات اليمين أو ذات الشمال وأن يغوص في الأعماق أو يطفو على السطح وأن يسبح على ظهره أو على بطنه وأن يفعل ما يشاء. ولكن عندما يجد في هذه السفينة، هذه السفينة لها نظام أم لا؟ لها قانون فيزيائي فيما يتعلق بسيرها في البحر، لها شروط من أجل أن تطفئ على السطح ولا تغرق بكل من فيها إلى الداخل، لها شروط طبيعية فيزيائية أم لا؟ لها شروط لكي يعيش من كان في داخل هذه السفينة بأمان، ويستعملوا سفينتهم بطمأنينة إلى الغاية، ينبغي أن ينسجموا مع فيانينها، أليس كذلك؟ ينبغي أن ينسجموا مع نظام هذه السفينة الطبيعي والفيزيائي كما قلنا. هذا القانون الطبيعي ينبغي أن يعبر عنه بقوانين مكتوبة، وينبغي لهذه الأنظمة والقوانين المكتوبة أن يؤخذ بها كل من يجتمعون في داخل هذه السفينة، يدرسونها ويتعرفون عليها ويلتزمون بها. إذن الذي ينبغي أن يلاحظه هي ما رمى إليه رسول الله في هذا الكلام الدقيق العجيب، هو أن النظام الذي يمليه ربان السفينة أو القائمون على أمرها هو ظل وانعكاس للنظام الواقعي الذي تفرضه طبيعة البحار وطبيعة هذه السفينة وشروط سلامتها في عرض البحر. هنالك تتابع كلي بين الشروط الفطرية الطبيعية وبين هذه الأنظمة المرسومة على ورق. فإذا انسجم المستمعون في هذا العالم الصغير في هذه السفينة، إذا انسجموا مع هذا النظام وراعوه، فإنهم يضمنون لأنفسهم النجاة والوصول إلى أهدافهم. وإذا لم يتناسقوا ولم ينسجموا مع هذه الأنظمة المكتوبة والتي هي، وأرجو أن لا تنسوا، والتي هي ظلا للنظام الطبيعي الذي يفرض نفسه، فالنتيجة هي أنهم سيهلكون. ربما يكون الخطأ من البعض، ولكن الهلاك سيكون للكل. كلام عجيب ومثال دقيق. الآن نضع هذه السفينة ونقف أمام السفينة الكبرى، ألا وهي سفينة المجتمع الإنساني التي تعيش فوق هذه الأرض، فوق هذه الكرة الأرضية. هذا المجتمع الإنساني القائم على ما يسميه علماء الاجتماع الإنسان مدنيا بطبعه، هذا المجتمع الإنساني قائم على أنظمة أم لا؟ قد بقطع النظر عن الشرائع والقوانين قائم على أنبنا تفرض نفسها فرضا. وقلت هذه الأنزلة طبعا طويل الحديث عنها، لكن باختصار ونستعرض بعض النماذج، كل إنسان يحتاج إلى الإنسان الآخر، وكل منا في هذا المجتمع لا بد أن يحمل أخاه ويتحمله، وعندما أحملك وتحملني إنما يكون ذلك على حساب شيء من حظيتي وعلى حساب شيء من حظيتي. بهذا التفاعل يكون صدى ولحمة المجتمع، ومن خلال هذا التمازج بين صدى ولحمة المجتمع تتحقق السعادة الإنسانية ويتدهور الوضع الإنساني وتتحقق أهداف المجموع، وإن لم تتحقق أهداف الجميع كل فرد على حدة. هذه الأنظمة كثيرة جدا، ذكرنا طرفا منها في درسنا الماضي، أنظمة وضعية فطرية طبيعية. طيب ما هي وظيفة الشرائع والقوانين؟ وظيفة الشرائع والقوانين أن تترجم هذه القوانين الطبيعية التي تفرض نفسها على الكون وعلى الإنسان، لترجمها إلى قوانين مرسومة على الورق. ولن نجد قوانين تترجم الواقع الذي يفرض نفسه على الإنسان مرسومة على الورق أدق وأصدق من القوانين التي خاطبنا بها الله عز وجل. لماذا؟ لأن الذي وضع نظام المجتمع الإنساني وعلاقته مع الطبيعة وعلاقة الناس بعضهم مع بعض، الذي وضع هذا النظام من هو؟ الله. إذا ينبغي أن يكون وضع التشريع الذي يترجم هذا النظام أيضا من؟ وهذا الإله. تماما مثل مثال السفينة، الذين اخترعوا هذه السفينة على علم كثير من العلوم الطبيعية والمادية والتقنية، هؤلاء الذين أبدعوا هذه السفينة وجعلوها أساسا ضخما لخدمة بني الإنسان، هم الذين يضعون النظام التشريعي لمن يريد أن يعيش في هذه السفينة لبضع أيام ريثما يصل إلى الشاطئ الآخر لتحقيق أهدافه. أكيد. وهذا ما نراه هنا. فالباري الذي خلق الإنسان وأحوجه إلى أخيه وجعل أهداف الإنسان لا تتحقق إلا بمن سبيل معين هو الله. هذا الإله ذاته ترجم نظامه الكوني هذا بنظام شرعي. وما شرائع الله التي حدد الله من خلالها صلة ما بين الرجل والمرأة وأقام لذلك الضوابط، وأمر بما أمر به المرأة من آداب الحشمة في المذهب والسلوك ونحو ذلك. هذا المشرع الذي وضع نظاما أو أنظمة معينة للمعاملات الاقتصادية بين الناس بعضهم مع بعض وألزمهم بالانضباط به، هذا المشرع الذي ألزم الناس أن يعرفوا خالق هذا الكون ومنظمه ثم يدين له بالعبودية والولاء، هذه الشرائع التي خاطبنا الله عز وجل بها ليست قيودا قيدنا الله بها عقب ترفا وليست آثارا وأغلالا لسنا مضطرين إلى أن نقيد أنفسنا به، وإنما هي ترجمة للواقع أيها الأخوة، وأرجو أن نلاحظ ما أقول، ترجمة للواقع، الواقع الذي يعيشه الإنسان يلزمه بأن يقيم علاقة الرجل علاقته مع المرأة على منهج دقيق، فلا يكون هنالك تجاف بينهما، ولا يكون هنالك وحدة دماغ بينهما. ذلك يشكل الإنسان، وهذا يشكل الإنسان. هذا الإله عندما رسم شرائع معينة للمعاملات المالية والتجارية لم يلزمنا بهذه الأشياء عن طرف أو بدون موجب، وإنما هذه الشرائع انعكاس الواقع. لو أننا لم ندرك أنفسنا بها فإن المجتمع الإنساني شيئا فشيئا سيتحول إلى فئة تتحكم بالأخرى، ومن ثم يتحول هذا المجتمع إلى فئة تستعبد الأخرى. الاستعباد بعد التحكم. ما السبيل أن يعيش الناس كلهم أحرارا أعزة كرماء أن يلتزموا هذا المنهج الاقتصادي الذي ألزمهم الله عز وجل به؟ عندما خاطبنا الله عز وجل وألزمنا أن نعرف عبوديتنا له وربوبيته لنا، ما كان مستأنسا علينا بهذا الأمر. ذلك لأننا لو لم نشأ أن نلتزم بهذا الأمر، ولو قلنا نحن أحرار لسنا عبيدا لأحد، النتيجة ما هي؟ أن يتحول كل منا إلى عبيد بعضنا لبعض. لابد أن يكون الأمر هكذا. الإنسان الذي يأبى بدافع من خيال الحرية أن يدين بحقيقة العبودية لله، هذا يريد أن يعيش سيدا، أليس كذلك؟ والسيد لا يمكن أن يمارس سيادته إلا على عبيد. من هم العبيد الذين ينبغي أن يكونوا ليمارس عليهم سيادته؟ كثير من البشر. وهكذا يتحول الناس إذا عبيدا بعضهم لبعض، وتنعق الإنسانية فيما بغير هذا الشقاء. إذا هذا واقع، واقع لا بد من السبيل الذي يحرر المجموعة البشرية من استعباد بعضهم لبعض أن يستسلموا جميعا لمعنى العبودية. ولكن لمن خلقهم؟ لمن أبدعهم؟ لمن أقامهم على هذه الأرض؟ لمن أقام على هذه السفينة أو في هذه السفينة الكونية نظامها ومشقها؟ فعندما يضعنا الشارع أمام هذه القائمة من الضوابط الفكرية والاعتقادية السلوكية المنهجية، سؤالي هو التالي: هل هو يقيد حرياتنا بحيث نملك لو تحررنا من هذه الشرائع أن نكون أحرارا ونمارس حريتنا بجد وصدق؟ أبدا. هذه الشرائع لم تقيد حريتنا، ولكنها نظمت وضعنا مع الواقع الذي نعيشه، نسقت سلوكنا مع طبيعة الكون الذي نعيش فيه. هذا أمر واقع، وآية ذلك أن ننظر إلى الغرب. الغرب تحرر رجالا ونساء من هذه الضوابط التي يراها بعض الناس فينا
قيودا تعرض بحسب الظاهر، وبحسب الظاهر قد يتخيل بعض الناس ان الغرب زنى ثمار هذه الحرية، لكن من نفيد هل زنى ثمارها الاسرة تمزقت؟ لا توجد في الغرب اسرة بمعنى الكلمة في المصطلح الاجتماعي، المصطلح الاجتماعي لا توجد. وكل من يعلم حياة الغرب يعرف اني لا ابالغ في هذا الكلام. ولا انسى يوم جاءت امرأة خبيرة سعودية فتاة في البلاد العربية، وكلما مرت ببلدة صرحت للصحفيين والاذاعيين ارتباطها بالمجتمع العربي الاسلامي ودهشتها من هذا التماسك في الاسرة العربية المسلمة بمقدار ما كانت تنادي بالويل والصدور على الغرب والغربيين بسبب ان الاسرة في الغرب تحولت انفاسا، وهذا شيء معروف، الانساب تداخلت وانمحقت، ومن ثم طبيعه الانسان اللب الصغير قامت واستصغرت ملتويه معقده، لان الطفل الذي لا ينشا في ظل بيت قائم على اشراف ابوين عاطفة أبوية صافية عن الشوارب لا ينشأ نشأة سوية أبدا، وهذا ما يجري. فحرر الغرب من هذه البوادر. ما النتيجة الأخرى لذلك؟ النتيجة الأخرى الأمراض الأوبئة التي جرفت الغربيون في تيار من الرعب الذي لا أول له ولا آخر. ولا تزال الإحصاءات إحصاء المرضى والذين يحملون جراثيم المرضى في تزايد كلي، تزايد هندسي. أما التوقعات المستقبلية فشيء يبعث الهلع. إذن هذه الحرية الشكلية هل جناه فعلا أصحابها كما رغبوا؟ ضريبتها أكثر بكثير من المتعة الأولى التي مالت فيها شكل هذه الحرية. أنا واقع معروف. تحررت المرأة، تحرر الرجل بحسب الله، التحرر الاقتصادي. بمعنى أن المرأة والرجل في العمل الاقتصادي في السوق سواء. فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة ما دام أن كل منهما أصبح مساويا للآخر، كانت النتيجة أن الأب لم يجد موجبا أن ينفق على ابنته إذا بلغت سن الرشد، وأن الزوج لم يجد موجبا أن ينفق على زوجته إذا بلغت سن الرشد، أليس كذلك؟ ودفع الولد والد ابنته إلى العمل دفعا بمجرد ما رآها قادرة على العمل، ودفع الزوج زوجته دفعا إلى العمل بمجرد أن رآها قادرة على العمل. فما الذي كان من جراء ذلك؟ في ملك واقع فكر أنوثة الملك التي بها يسعد الرجل والتي بها تسعد نفسه. هذه الأنوثة تحتاج إلى وقاية، تحتاج إلى حماية، تحتاج إلى رعاية. شيء معروف. عندما وجدت المرأة نفسها كرجل تماما ملجأة إلى الخوض في ساحة العمل الاقتصادي، إلى ما آلت أنوثتها؟ تحجرت أنوثتها واستسلمت. ووقعت في السجود وتبددت هذه الأنوثة أينما تبدد. الصورة شيء والواقع شيء آخر. الصورة التي تعيش في أذهان المغفلين والحمقى صورة فتاة تجلس على مائدة السكرتارية تضرب على الآلة الكاتبة عمل مترة لا يدور أنوثتها بشيء، لكن هذه الصورة التي ترونها في الأفلام، الصورة التي تسمعونها في الإعلانات في الدعايات، لكن انظر الواقع، الواقع لا علاقة له بهذا أبدا. كما قلت مرارا الواقع مع هذه المرأة أخذت تكسح القمامة، أخذت تنظف الأحذية، أخذت تمارس أقصى الأعمال، أخذت تهرس المنشأة. والله لقد رأيت نساء بنيتهن أو بنيتهن رجالا من خشونة العمل الذي هكذا بنيت من خشونة العمل الذي يمارسنه، لا مظهر من الأنوث بقي، لا شكل بقي، والمظهر إذا أثر الموضوع يتأثر به أيضا. هذا شيء واقع، وعكس هذا الواقع وفرض نفسه على علاقة ما بين الرجل والمرأة، فوقع شذوذ، الشذوذ الجنسي، والشذوذ وما أدراك ما الشذوذ، هذا كله تعبير عن ماذا؟ عن أن هذا الكون له نظام، لابد أن نتأقلم مع نظامه. وترجمان هذا الانضباط هو التشريع، التشريع لسان حال الكون. والله عز وجل عندما قال المرأة ينبغي أن ينفق عليها الأب عندما تكون في داره، وأن ينفق عليها الزوج عندما تكون في داره، كان ينشر بين هذا الحكم وبين النظام الكوني، بين أنوثة المرأة وبين ظرف يريد أن يهيئه لها حتى تسعد وجهها وتسعد بالتالي نفسها، فضلا عن ما ينبغي أن تنهض به من أمر آخر يتعلق بتربية أولادها وما إلى ذلك. نحن أقررنا وقلنا ونقول إن علاقة ما بين الرجل والمرأة ينبغي أن تكون منظمة مطموعة برعاية العقد، عقد الزواج، هذا شيء معروف، لكن هذا النظام الذي اتفقنا عليه يحتاج إلى غذاء، يحتاج إلى حماية ضد الأوضاع التي تتربص به. ما هي الحماية؟ أن تكون هنا حدود والاختلاف بين الرجل والمرأة، أن تكون هنالك مبادئ حشمة تلتزم بها المرأة، أن يكون هنالك مبادئ من الأخلاق يلتزم بها الرجل. هل الشارع عندما فرض هذا كان مختلفا على الكون أو كان متناسقا مع الكون؟ كان متناسقا مع الكون، لأننا اتفقنا أن صلة ما بين الرجل والمرأة ينبغي أن تكون مكنوعة بضوابط الزواج. لكي تكون مكنوعة هذه الصلة بضوابط الزواج ينبغي أن يكون الطريق في المجتمع أمام الرجل نظيفا وأمام المرأة نظيفا، حتى لا تزل قدم الرجل ولا قدم المرأة في طريق بعيدا عن ضوابط الزواج هذا، ما دمنا اتفقنا على ذلك. صلة فارغة لا يمكن أن يؤخذ بها إلا الحمقى، وهي أن المرأة الشريفة لا يدورها أن تخرج سافرة النحر والظهر كاشفة الشعر. ربما كان ذلك صحيح، ربما كان هذا المظهر لا يؤثر على عفتها، لكن يقينا هو يؤثر على عفة الرجال أم لا؟ يؤثر على عفة الشباب أم لا؟ الشاب الذي وعى هذا المبدأ هذا النظام الشرعي المتفق مع الكون أن علاقته مع المرأة ينبغي أن تكون منضبطة بشرعة الزواج. إذن ينبغي أن تكون غرائزه مطيئة بالعناية. عندما ينظر يمينا يجد المغريات التي تهيج غرائزه، شمالا يجد المغريات التي تهيج غرائزه. إذن هذا الإنسان شيئا فشيئا يستثار ليثير، ومن استثار سيثير، أليس كذلك؟ وقد ظن بعض الناس أن الشريعة عندما أمرت المرأة بالاحتشام إنما أمرتها بذلك لكي تخلق من الاحتشام عفة لصيامها. الشريعة لم تقصد إلى هذا، إنما أرادت أن تحافظ على عفة الشباب، على عفة الرجال، ومن ثم أرادت الشريعة أن تهيئ للمرأة سن الزوجية، وأن تبعد عن المرأة طريق التلهي والتسلي بها. نعم، من الواقع الكوني الذي يطلب نفسه أن المرأة مهما تمتعت وتمتع بها الرجل لا تصل إلى قمة سعادتها إلا عندما تصبح أما لأولاد. أكذلك أم لا؟ علماء النفس يقولون عاطفة الأمومة أقوى عند المرأة من أي عاطفة، حتى من عاطفة الإبقاء على الذات، فضلا عن عاطفة الجنس. وبذلك تجارب عملية دلت على هذا بيقين. إذا المرأة لا تسعد في كينونتها الأنثوية إلا إذا وجدت نفسها تعيش في بيت زوجي تصبح فيه أما، هذه حقيقة. إذا ينبغي للشرع أن يضمن هذا الواقع الكوني. ما هو السبيل؟ السبيل أن تقطع من ما بين الرجل والمرأة طرق تسوية الرجل بالمرأة. ينبغي أن تسد الأبواب الخلفية إلى المتعة، ولا يستبقى إلا باب واحد أمام الرجل، هو باب الزواج. إذا شاء جاء بكل هدوء فطلب يد المرأة أو الفتاة وسلك السبل الشرعية التي لا نجد خطوة من خطاها إلا تكريما للمرأة وإعزازا لها وتهيئا للبيت السعيد الذي تحلم به. لكن هذا لا يتم إذا فتحنا الأبواب الخلفية إلى المتعة. إذا فتحنا الأبواب الخلفية إلى المتعة بأن تركنا مظاهر الإغراء تفعل فعلها، وتركنا الاختلاف بدون حدود وضوابط يقين، فإن الغرائز تستثار ثم تستثار فتثير، والمرأة أيضا تشعر بهذا الشعور، وعندئذ يتسلى الرجل بالمرأة غما بدون مفرم، يتسلى بها خليلة الله وينبذها زوجة الغد. هذا ما يقع، وهذا يشقي المرأة أم لا؟ ويشقي الرجل أيضا أم لا؟ من الذي يستطيع أن يقول لا يشقيها؟ يشقي المرأة ويشقي الرجل. إذا نحن أمام واقع قانوني لا بد أن يتنسق بشرعة قانونية منسجمة مع هذا الواقع. أما المرأة التي تريد أن تسعد نفسها زوجة وأن تسعد رجلها زوجا، أن تكون اختلاطها مع الرجل بحدود كما رسم الله، وأن يكون مظهرها مظهر احتشام طبقا لما رسم الله سبحانه وتعالى. هذا قد يجعل المرأة تكبر وهي في الحياة. أي مزيان يمكن أن يقبل هذا الكلام؟ أم هو نظام ينسجم مع واقع كوني ويتوج بتاج تشريع؟ سمعوا، كل ما أمر الله عز وجل به ونهى عنه كذلك. عندما نهى عن الفواحش تنسيقا لنظام كوني لها عن الفواحش، عندما نهى عن شرب الخمرة والمسكرات تنسيقا لواقع كوني لها عن ذلك، عندما نهى عن الغش في المعاملة وما أدراك ما الغش أنواع، تنسيقا لواقع كوني نهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك وليس تقليدا، لأنك لو لم تلتزم بهذا الشرع فإنك ستقع بين نابغة الشقاء، ستقع في كمين اسمه الحرية، يعني سوف تؤخذ بجمال هذا اللفظ وإذا بك وقعت في كمين، وهو كمين الشقاء الأبدي الذي لا أشكال فيه. إذا نعود إلى المثل الذي قاله رسول الله، كم هي دقيق وكم هي واسع. عندما أقول لنفسي نعم أنا حر، أخرج زوجتي وبناتي بالشكل الذي أشاء، وأحب وأقيم علاقاتي مع الرجال والنساء بالشكل الذي أشاء، ماذا أكون؟ أنا لست في مجتمع، أنا لست عايشًا في غابة، أنا لست منفردًا في مغارة. وبني هذا يتحول إلى جرثومة تختص بالآخرين. بناتي زوجتي التي أطلق لها الحرية كما أتصور ستكون جرثومة لعفة الآخرين. وكذلك الأمور المختلفة كلها. كذلك عندما يدعو الإنسان في صحيفة أو جريدة أو مجلة أو في بوق إزالة إلى التحرر من الدين، إلى التحرر من العبودية لله عز وجل، في الواقع ماذا يصنع هو؟ هو يصنع كما صنع هذا الذي قال عنه رسول الله، يزعم أنه يريد أن يشرب فلا يجد سبيلا إلى ذلك إلا أن يفتح ثغرة في السفينة لتغرق به وبالجميع. إذا انتشر داء الإلحاد في المجتمع، إلى ما يؤول حال المجتمع؟ كل ما تتصورونه من شقاء يدلف إلى نفوس هؤلاء الناس قولا واحدا، والكلام في هذا طويل الذيل، طويل الذيل، أبسط نوع من أنواع الشقاء كما قلت لكم الآن. أما الذي لم يدخل في باب العبودية لله اختيارا فهو يزعم أنه يريد أن يكون فوق هذه الأرض سيدا، لأن من لم يرضى بالعبودية لله لا يرضى إلا أن يكون سيدا فوق هذه الأرض. وسيادة هذا الإنسان لا تتم إلا إذا كان قد أشرف على عبيد، سيد بدون عبيد يصير سيد؟ لا قد. فمن شاء لنفسه سيادة لا بد أن يبحث عن أشخاص يكونون عبيدا له. ومن أين يأتي العبيد؟ من حيوانات الأطفال، فيجعل من الناس عبيدا له، والواقع الكوني صريح بهذا. ومن أجل هذا أنجى الله الناس من عبودية بعضهم لبعض عندما قال لهم نعم ولا تتخذوا من دين الله أندادا، هكذا قال الله سبحانه وتعالى، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. أي من لم يدل بالعبودية لله حتما سيتحول مجتمعه إلى سادة وعبيدا من دون الله عز وجل. هذا شيء معروف، شيء واضح. لكن مع ذلك هنالك من يؤخذ بكلام فلسفات فارغة للغربيين، وهم يحتج مرة بكلام واحد اسمه جان بول سارتر، هذا رجل فرنسي ملحد كان يزعم انه يقود فلسفة اسمها الفلسفة الوجودية، ألف رسالة اسمها الإنسان الوجودي، الإنسان الوجودي. يقول في هذا أن الإنسان ينبغي أن يمارس حريته تماما كما يشاء، ولا تتنامى شخصية الإنسان إلا إذا مارس حريته دون قيد ودون شر. وقال له تلميذ له ذات يوم أنا مدعو إلى أن أذهب إلى الجيش الوطني، وفي نفس الوقت والدتي انا وحيد لها تحب ان اكون الى جانبها. ما الذي تراه ان اختار؟ قال له: لا تضع في نفسك لا عاطفة ان تلتحق بالجيش الوطني ولا عاطفة ان تكون بارا بامك. انظر الى شخصك، انظر الى ما تهواه نفسك، حقق ما تهواه نفسك، ولا تنظر لا الى مصلحة امك ولا الى مصلحة هذا المجتمع. كان يقول هذا الكلام وهو يلقي محاضرة. ماذا نقول؟ يقعد سانتر وهو يكتب ويقول، يكشف على فلان، يقول كم سانتر يرتدي منظارة هكذا سميكة غليظة. ترى لولا الناس الى بائع النظارات الذي قلب حياته لخدمة الاخرين وصنع له النظارات الملائمة لعينيه، هل كان يستطيع سانتر ان يقرأ حرفا مما كان امامه؟ اذا احتاج الى الاخرين ام لا؟ لو ان صانع النظارات قال له: انا لا اريد ان اقيد نفسي لمصلحتك، حريتي تقتضي ان اقول لك امضي ولن اكون خادما لعملك. كان يلبس قميص لو لم يخدمه الرجل الذي او المصنع الذي كان يخلق القمصان ويهيئها ويجننه بها، كيف كان رايك؟ الحلة التي كان يرتديها، كل ما كان على مظهره، نتيجة ماذا؟ من مفردات خدمة الناس له. ترى لو أن الناس الذين سمعوا كلامه كلهم أخذوا برأيه وخرج إلى السوق فلم يجد من يخلط له ثوبا، ولم يجد من يبيعه حذاء، ولم يجد من يبيعه ربطة أنف، ولم يجد من يصنع له نظارة، من حياة هذا الإنسان لا تساوي حياة بعيدة في الكون، أليس كذلك؟ ما قيمة الكلام الذي حتى السفارة لا يقولونه؟ ولكن هذا ليس غريبا، الغريب أن نجد أناس أعزهم الله بالوعي والعقل والفكر الإسلامي ثم إنه يلهث وراء جنون كهذا الجنون. إذا مرمى كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام أنكم يا أيها الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر إذا سمعتم من يتأسف من أمركم لهم بالمعروف ونهيكم إياهم عن المنكر ويقولون لكم نحن نريد أن نكون أحرارا ابتعدوا عن طريقنا، ممكن قولوا لهم هذا الكلام، قولوا نحن لا نأمر بالمعروف لنقيدكم به، والله الكون يقيدكم به قبل أن نقيدكم كثرة، إن لم تتقيدوا بنظام به من خلال الشرع قيدكم الواقع به بعد شقاء، هذا حقيقة. إذا قال لكم الناس اتركونا وابتعدوا عنا نحن رضينا لأنفسنا هذا المنكر نريد أن نمارسه، قولوا له أنتم تجلسون من حياتكم في جزء من سفينة كلما نتقاسمها لابد أن ننسجم جميعا مع نظام السفينة مع قوانينها الطبيعية مع البحر، فإذا أبيتم إلا عكوفكم على هذا المنكر فإنكم بعكوفكم هذا لن تسقوا أنفسكم وإنما تسقون المجتمع كله. وبعد أيها الأخوة، فدرس الآتي سيكون بإذن الله من شهر رمضان المبارك، ونحن كعادتنا كما تعلمون في شهر رمضان نجعل دروسنا هذه بعد العصر، فموعدنا إذا يوم الخميس القادم بعد العصر، والدرس لن يطيل أكثر من ساعة بإذن الله وتوفيقه، والحمد لله رب العالمين.